أهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن تكون حلقة موفقة بإذن الله تبارك وتعالى، فيها أخبار عديدة في فقرة طلق الحبر. ومعنا في الفقرة الأساسية والرئيسية مفاجأة بنعتبرها مفاجأة من العيار الثقيل، وأنا أعتبر أنها هتكون مفاجأة لحضراتكم أن يكون معنا ضيف بهذا الثقل، لأنه يكون موجود معنا في برنامج الملف وفي قناة الرحمة. وأعتبر وأعتقد أن هذا اللقاء هو الأول له على شاشات الفضائيات الدينية على وجه العموم. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ مع أولى فقرات حلقة اليوم وطلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمة لله.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في طلقة حبر، معنا اخبار عديده ويعني تقارير متعدده وتحقيقات كثيره، معنا امور في الثانويه العامه، معنا في التعديل الوزاري طبعا، اللي قاعدين يعني بعض الاخبار قاعده تتسرب الينا من هنا ومن هناك بتكليف بعض الشخصيات لشغل حقيبه وزاريه، وزاره الصحه، وزاره الزراعه، وزاره الماليه، وزاره يعني اشياء عديده هنتكلم فيها. معنا ايضا تحقيقات مهمه عن تحقيقات خطيره للضباط، ومعانا أيضا تقرير سيادة بيحذر أشياء عديدة هنقول فيها أيضا، ومعانا أخبار عن ميدان التحرير، ومعانا بعض الحوارات هنقول عناوينها وبعض المقالات. ومعانا أحب أقول في البداية طبعا الثانوية العامة هي مسيطرة على الحدث منذ إعلان نتيجة أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة أمس، وأعلنها الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عقد بديوان وزارة التربية والتعليم. وكان طبعا الأوائل شفناهم على الكثير من الفضائيات وبرامج التوك شو اليومية المتواجدة على سائر القنوات الفضائية. احنا هنقول بعض الأخبار سريعا جدا لأن الموضوع اتحرق بالنسبة لنا، لأن كل يتكلم عنه امبارح والنهاردة أكيد كتير بيتكلم عنه أيضا بيتابع الأخبار، ولكن احنا بننفرد أو بنتميز بأشياء عديدة بهما الكل بيهتم بالثانوية العامة، ولكن احنا زي ما تعودنا هنا في قناة الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى بنهتم بالابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية والجامعة إن شاء الله. فأنا أبشر حضراتكم إن سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية الأزهرية يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، سيتم اعتماد النتيجة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. طيب اتعودنا إن احنا دايما بنجيب الأسماء قبل النتيجة أو قبل اعتماد النتيجة، إن شاء الله تبارك وتعالى أوعد حضراتكم بإذن الله تبارك تعالى وتوفيق من الله هتكون معنا الأسماء غدا بإذن الله، لأن في تكتيم يعني شديد رهيب جدا 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 من فضيلة الإمام الأكبر إن ما حدش يعطي نتائج إلا بعد اعتماد النتيجة منه شخصيا يوم الثلاثاء القادم. فإحنا إن شاء الله تكون الأسماء موجودة معنا بكرة، وإن لم يكن ستكون معنا يوم الثلاثاء ويتم الإعلان عنها بإذن الله تبارك تعالى كما تعودنا هنا في قناة الرحمة، ويتم تكريمهم على الهواء مباشرة إن شاء الله تبارك تعالى. الثانوية العامة مشاهدينا الكرام، لا الدستور ولا الانتخابات، البنات أولا. البنات حصلنا على المراكز الأولى في الثانوية العامة، 87.2% نسبة نجاح الثانوية العامة للمرحلة الثانية، و82.2% للأولى، والبنات يتفوقن على البنين في الأوائل. أيضا معانا مسألة التكليفات الوزارية والتشكيلات الوزارية والتعديلات الوزارية، والحقيقة إن الموضوع ده عامل رد فعل يعني عند كتير من الناس نتيجة سلبية على مسألة التعديلات الوزارية، إن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بيطلب من الجميع إن هم يرشحوا له أسماء، فكل ائتلاف من الثورة، كل فئة، كل حزب، كل جماعة، كل حركة، كل واحد بيرشح الأسماء اللي هي على كيفه وشايف إن من وجهة نظره إن دي هي الصالحة والأصلح لتولي هذه الحقائب الوزارية. فشرف يواصل مشاوراته السرية لاختيار الوزراء الجدد. أنا عايز أقول قبل ما أقول التفاصيل، أحب أقول الأخبار النهائية اللي تم تكليف بعض الشخصيات لتولي حقائب وزارية إلى هذه اللحظة اللي بتكلم حضراتكم فيها، وحنتابع وهنعرف الموضوع إن شاء الله، وهنعرف في نهاية الحلقة كل التفاصيل إن شاء الله. الدكتور عصام شرف قرر اختيار الدكتور معتز محمد خرشد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور عمرو عزت سلامة الذي تقدم باستقالات الظهر اليوم من منصبه الى رئيس الوزراء وتم قبول. يبقى معانا رقم واحد معتز خرشد، ده بقى وزير لوزير التعليم العالي. ايضا تم اختيار الدكتور حازم عبد العظيم وزيرا للاتصالات، الدكتور حازم عبد العظيم وزيرا للاتصالات. أيضا تم تكليف وتعيين الدكتور عمرو حلمي العميد السابق لمعهد الكبد بالمنوفية وزيرا للصحة. الدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة. أيضا الدكتور علي زين العابدين وزيرا للنقل. الدكتور علي زين العابدين وزيرا للنقل. وتم تعيين الدكتور صلاح السيد يوسف فرج. دكتور صلاح السيد يوسف فرج وزيرا للزراعة اللي كان يشغل منصب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. يبقى احنا معانا الدكتور عصام شرف كلف وعين دلوقتي معتز خرشد وزير للتعليم العالي. معانا ايضا الدكتور حازم عبد العظيم وزير الاتصالات. ايضا تم تعيين الدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة والدكتور علي زين العابدين وزيرا للنقل والدكتور صلاح يوسف فرج وزيرا للزراعة. وقبلهم تم تكليف وتعيين الدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وده مسمى جديد، تكليف وتعيين الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي. أيضا الدكتور حازم الببلاوي وزيرا للمالية بيقول أنا بقعد يعني بيقعد بمضاعفة الأجور، ده أول تصريح قاله دكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الجديد. يبقى معانا الحاجات الجديدة جدا واللي احنا بنقول عليها لحضراتكم سريعا جدا واللي هتبقى منتشرة وفي الجرائد غدا. معانا الدكتور معتز خرشد وزيرا للتعليم العالي، ده التعديلات الوزارية اللي بتتم، ولسه الدكتور معتز خرشد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حازم عبد العظيم وزير الاتصالات، الدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة، والدكتور علي زين العابدين وزيرا للنقل، والدكتور صلاح السيد فرج وزيرا للزراعة، وقبلهم الدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، والدكتور حازم البلاوي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الجديد. طبعا أسماء ممكن تكون جديدة على أسماء كثير من ممن يتابعنا الآن في كل مكان، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في الدكتور عصام شرف. طيب تعالوا مع بعض نشوف ايه التفاصيل وايه المستجدات اللي حصلت دلوقتي. معانا الكاتب الصحفي المحترم الاستاذ ناصر فياض، وهو يعني مندوب جريده الوفد في مجلس الوزراء. استاذ ناصر السلام عليكم. استاذ ناصر، استاذ ناصر اتفضل. استاذ ناصر
اتفضل يا حبيبي،
اهلا بيك، ازيك اخبارك؟
الحمد لله تمام الحمد لله.
قول لي ايه الجديد، الجديد يا استاذ ناصر في التعديلات الوزاريه؟
هو حضرتك حتى الان تم اختيار او ترشيح 13 وزيرا جديدا يشغلون حقائب وزاريه سياديه وخدميه واقتصاديه.
مين؟ قول لي بقى التفاصيل.
رقم واحد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس وزراء ووزير للماليه.
تمام.
دكتور معتز خرشد وزير للتعليم العالي.
تمام.
دكتور حازم يوسف عبد العظيم للاتصالات.
تمام.
دكتور عمرو محمد حلمي للصحه.
ايوه.
دكتور علي زين العابدين للنقل.
تمام.
دكتور صلاح السيد فرج للزراعه.
ايوه.
دكتور السعيد عبد الفتاح للاثار.
السعيد عبد الفتاح.
ايوه
ايوه.
دكتور محمد احمد عطيه للتنميه المحليه.
ايوه.
دكتور محمد عبد الفضيل الكوسي للاوقاف.
يا تمام.
لواء لطفي مصطفى للطيران المدني.
لواء ايه؟
لطفي مصطفى كمال.
تمام.
سفير عمرو كامل، محمد عمرو كامل للخارجيه. محمد كامل عمرو، محمد كامل عمرو للخارجيه.
ايوه.
دكتور احمد فكري عبد الوهاب للتجاره والصناعه.
ايوه.
لواء علي ابراهيم صبري للانتاج الحربي.
الانتاج الحربي، تمام. يعني خروج التشكيله اللي كانت موجوده ايام الرئيس السابق حسني مبارك، يعني السيد مشعل خرج، محسن نعمان خرج، كتير من الناس اللي كانت موجوده.
تماما تماما تماما، لكن هيبقى من التشكيله القديمه من النظام السابق دكتورة فايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي كما هي.
أيوة.
المصير وزارة الكهرباء غالبا احنا في انتظار الوزير الجديد.
هو في كتير رافض تولي الوزارة، في كتير من الأسماء المرشحة رفضت.
في كتير من الأسماء المرشحة، هي دي ظاهرة مش في الكهرباء، هي ظاهرة في معظم الوزارات.
صحيح.
يعني وزارات كثيرة، لدرجة أن الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب أول من التقى مع الدكتور شرف صباح اليوم، ولكنه ظل مترددا ولم واتصل منذ قليل بالدكتور شرف وأبلغه أنه قابل المنصب الوزاري.
تمام. طب وزير الداخلية؟
المؤشرات أنه باك.
طب والعدل؟ احنا ما جبناش العدل خالص.
العدل برضو في المؤشرات أنه مستمر.
سيستمر. طب ما هو الناس رافضة الكلام ده.
ما هو يعني هو شايفين المصلحة الوطنية تقتضي كده صانع القرار.
تمام. أنا
يعني وزيري العدل والداخلية.
تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناصر فياض يعني الصحفي المحترم واللي مدنا بالمعلومات الجميلة دي. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ ناصر فياض. يبقى حازم بلاوي للمالية، معتز خرشد للتعليم العالي، حازم يوسف للاتصالات، عمرو حلم الصحة، علي زين العابدين النقل، صلاح فرج للزراعة، السعيد عبد الفتاح الأثار، محمد عطية للتنمية المحلية، محمد دكتور محمد عبد الفضيل القوسي وزيرا للأوقاف ودي مفاجأة، اللواء لطفي مصطفى كامل للطيران، ومحمد كامل عمرو وزيرا للخارجية، وأحمد فكري وزيرا للصناعة، وعلي إبراهيم للإنتاج الحربي، وفايزة أبو النجا مستمرة في منصبها، والمؤشرات بتقول زي ما الأستاذ ناصر بيقول إن يعني المؤشرات بتقول بقاء اللواء منصور عيسوي وزيرا للداخلية، وأيضا وزير العدل أيضا سيستمر. طيب على العموم دي بعض الحاجات الجميل أو إن احنا بنتابع الأمور دي سريعا كده. يبقى شرب بيواصل مشاوراته السرية لاختيار الوزراء الجدد، وده أعتقد إن ده هيبقى الصيغة النهائية اللي احنا قلناها. وكان في جلسات استماع في منزل شرف لمئات المرشحين بتؤجل التعديل الوزاري، لأن في موجة اعتذارات للشخصيات العامة اعتذروا، وكانت هناك قوائم ترشيحات القوى السياسية كانت بتنهال على رئيس الحكومة، وكان بيتمسك بسرية حكومته، وكان المرشحين بيدخلون من الأبواب الخلفية، وكانت المقابلات زي ما نقول سرية، وكان التصوير ممنوع لعدم تسريب هذه الأسماء للصحافة. طيب على العموم احنا هنيجي لمنطقة اخرى ومسألة مهمة جدا، هنيجي للدستور نشرة وبتنفرد بنشر نسل التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، اعترافات خطيرة للضباط، تلقينا اوامر باطلاق النار على الثوار، واستخدمنا سيارات الاسعاف لامداد الشرطة بالاسلحة والذخيرة. ايضا معانا خبر ومقال مهم جدا، معانا مقال مهم جدا لكاتب متميز وداعية مميز فضيلة الشيخ سعد الفقي، ويعني انا بالمحلو قوي ان هو يعني يكون موجود معانا. وقبل ما اتكلم معاك في مقالك فضيلة الشيخ سعد، واقول الاول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
منور يا مولانا، الله يكرمك.
تحياتي اليك وتحياتي الى القائمين على امر قناه الرحمه جميعا.
شكرا جزيلا. قبل ما ادخل في مقالك النهارده على موقع المصريون وبتقول كلام مهم جدا، يعني تعليقك على وحضرتك يعني كادر من الكوادر الدعويه في وزاره الاوقاف، تعليقك على وبكل صراحه على تعيين الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي وزيرا للاوقاف.
هو تقريبا يا استاذ ملهم اعتقد يعني انه حقيقه كان تعيين الاستاذ دكتور محمد عبد اللطيف القوسي يعني كان خارج التوقعات، ان الاسماء المطروحه لم يكن من بينها الاستاذ دكتور عبد اللطيف القوسي
طبعا،
ولكن كل ما اعرفه عنه انه كان نائبا لرئيس جامعه الازهر من قبل،
ونعم مستشارا للشيخ الازهر الان.
نعم
وكان مستشار للشيخ الازهر قبل ان يتولى وزير الاوقاف،
وكان مستشارا في المرحله الاخيره للشيخ الازهر، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون ان يوفقه ان شاء الله لخدمه الدعوه والدعاء في المرحله التي نحياها، خاصه وان الدعوه تحتاج الى من يقود سفينتها بجداره ان شاء الله.
تمام. انت بتقول في مقالك كان الله في عون المجلس العسكري المصري ومعه بالمره رئيس مجلس الوزراء، فهم في وضع لا يحسدون عليه، نحن مقبلون على انتخابات غاية في الأهمية وفريدة من نوعها، والمفترض أنها الطريق الأوحد للعبور إلى الحرية والديمقراطية. عايز تقول إيه من خلال المقالة الشيخ سعد؟
أنا عاوز أقول أستاذ ملهم أنه حتى لا يتحول الأمل اللي أنا شايفه اللي هو تحقق إن شاء الله بثورة 25 يناير 2011، الثورة اللي احنا انتظرناها منذ زمن بعيد، الثورة اللي هي يعني انتظرنا أن تقضي على الظلم، انتظرنا أن تعيد الأمور إلى نصابها. أخشى كل ما أخشاه وأتخوف منه أن يتحول هذا الأمل إلى ألم في المرحلة التي نحياها. فقد أزعجني فعلا ما حدث في ميدان التحرير، وأنا بطبعي لا أقصد هؤلاء المتظاهرون، فأنا مع التظاهر ومع المطالبات لا سيما إذا كانت مشروعة ولهم حقوق مكتسبة، ولكن كل ما أخشاه هو ما حدث من إغلاق لمجمع التحرير، هذا المجمع الذي يؤدي خدمات في اليوم الواحد قد تصل إلى 100 ألف خدمة.
تمام.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى قناة السويس، وقد جاءتنا من هناك الأنباء المفجعة والموجعة من تعطيل حركة الملاحة، وأنت تعلم جيدا أنه تقريبا قناة السويس تكاد تكون هي الشريان الحيوي الوحيد في هذه الأيام الذي يضخ والذي يعني يرسخ الاقتصاد المصري في هذه المرحلة التي نحياها. علاوة على ذلك، فقناة السويس ليست ملكا لنا بالمعنى المفهوم، فهي ملك للعالم أجمع، وأخشى كل ما أخشاه أن يعني تتكلب علينا الدول إذا حدث
جميل.
ما لا يحمد
ربه. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعد، وفي النهاية بتقول هل نعي جميعا خطورة المرحلة أم أن الأمل الذي كنا ننتظره سيتحول إلى ألم وسيصيبنا جميعا؟ قولوا جميعا لا أرانا الله إياه يا رب، اللهم أمين. طيب مشاهدينا الكرام، إحنا معانا أخبار طبعا وأشياء عديدة وتعليقات مهمة جدا على الأحداث الجارية في مصر، ولكن هنرجع إن شاء الله في نهاية اللقاء، ولكن علشان ضيفنا ضيف مميز ومتميز وبنسعد به لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، وأعتقد زي ما بقول لحضراتكم على شاشات القنوات الإسلامية، وأعتقد إن هيبقى مفاجأة لكثير من مشاهدينا الكرام في كل مكان، ولكن هو له طريقة مميزة، له أسلوب وله منطقة متفرد بها، يعني مختلف عن كل المذيعين عن كل الإعلاميين، له أسلوب خاص به ويتميز به. معانا مشاهدينا الكرام الإعلامي الكبير الدكتور توفيق عكاشة بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
من ملف الحياة كلكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملا رب الكرام، وفيه أمة ناس نسيوها أقرب ناس، معناها إيه الحياة من غير حنان الناس، حنان الناس، حنان الناس.
مصري مصري مصري
يا بلدي،
مصري مصري مصري
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم
أم الأمم،
أرض الكنانة والعروبة هي الوطن،
هي الوطن
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء، سمي الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء،
سمي الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصري مصري
يا بلدي،
مصري مصري مصري
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب
يا حبيبتي يا مصر،
عظمها رب العالمين
ذكرها في الآية الكريم،
احفظها ربي في كل حين
واحفظها ربي من كل شر،
احفظها ربي من كل شر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي،
نستعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد
نستعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجدنا ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا
نفسي يا بلدي
نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد
نفسي أعمل لك قلب سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك نور قرآننا وهدي نبينا نفسي نور ظلمة ليلك
نفسي يا بلدي
لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد
اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجدد التحيه والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام زي ما قلت في البدايه ضيفنا ضيف مميز ومتميز يعني دكتور معانا الدكتور توفيق عكاشة اعلامي متميز ومتفرد في طريقته ويغرد في منطقه لا ينافسه في احد الدكتور توفيق عكاشة ولاول مره على شاشه قناه الرحمه اهلا وسهلا
اهلا بحضرتك
الله اعتقد الاول مره على شاشه الرحمه وعلى شاشات الفضائيات الاسلاميه
نعم مظبوط
تمام هدخل مع حضرتك على طول في السؤال المباشر احنا طبعا عارفين صراحتك ووضوحك الكامل نبقى. البلد رايح على فين
الحقيقه ما اعرفش يعني الحقيقه انا فاضي ومليت
ليه
لان ما هو يعني اللي موجود على الساحه سامة انا ما بحبش اتكلم بطريقه التنظير والموجود على المشهد
المعروف عنك الطبيعه
هنتكلم بالطريقه اللي هي يستوعبها كل الناس البلد تسير في طريقها إلى نفق مظلم ده موضوع بينعكس من أنه للأسف الشديد اللي بيتصدرون المسرح السياسي النهاردة وللأسف من الضعاف وده شيء طبيعي أن كان هو ده اللي يحصل لأن بعد 30 سنة مفيش حد بيخرج غير الناس معروفة معدودة ده أدى إلى حالة من الفراغ في القيادات سواء كان على مستوى الشباب او على مستوى الاعمار المتوسطة او على مستوى الكبار فلما تيجي فجأة بعد 30 سنة من حكم لافاشكري الى ان تأتي انت بتضحك ما ده كان اسمه
تمام
تأتي علشان تجيب قيادات واخد بال حضرتك فطبعا يبقى عندك ازمة اولا في ناس نظرية كويسة يعني أنا مثلا ممكن أقعد أكتب لحضرتك قصص في الإدارة الإعلامية لما أجي أطبقها ما بنعرفش نطبقها في مصر
صعب
ففي فرق ما بين الفكر العلمي وفرق ما بين القيادة العملية من السهل أن تكون أستاذا في الجامعة وأنا شايف حضرتك دلوقتي عمال تقرأ دكتور 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 دكتور
في التشكيل الوزارة
سهل جدا أن يكون أستاذ في الجامعة وأن يكون أستاذا متميزا في المحاضرة ويعمل كتاب ملوش حل وأصعب شيء أن تجد أن يكون وزيرا ناجحا فالقصة بيتحملها
يعني أعتقد من كلامك أن حضرتك بتعترض على الأسماء دي
وأنا أعرفها عشان أعترض عليها أنا ما أعرفش حد فيهم يعني كلهم أسماء جديدة واخد بال حضرتك لأول مرة تدخل حقل العمل السياسي فالنهاردة أنت لما بتجيب واحد لأول مرة تدخله حقل العمل السياسي عشان تركبه على أعلى قمة إدارية في تخصص ما يعني معلش تهريج يعني ما يحدث الآن من هذا العصام المدعو عصام شرف هو تهريج لا يوجد في دولة في العالم إطلاقا أن يأتي رئيس حكومة بالفيسبوك لكي يطلب منهم أن يرشحوا له وزراء ولكن الكلام اللي عمله أخونا شرف اللي هو أنا بقوله دايما أنت أحلى من الشرف مفيش وكل سنة وأنت طيب ده بيفكرني بمقولة قالها الأخ وائل غنيم. أخ وائل غنيم اللي هو بتاع جوجل ده قال أن السياسة مصر القادمة هتبقى من خلال أكبر كامبين على الفيسبوك، وإن رئيس مصر اللي جاي هيبقى اللي له أكبر كامبين على الفيسبوك هيبقى هو رئيس مصر. تخيل تختزل أكبر دولة في العالم، خلي بالك من الكلام، تختزل أكبر دولة في العالم وأقدمها على الإطلاق في هذا المدعو، في كلمات هذا المدعو وائل غنيم، الذي ما نلبس بعد ذلك أو نفاجأ بأخونا أوباما، السيد أوباما اللي أساسا من أسرة مسلمة، وهو راح رجل راح اتنصر وأخذ الديانة المسيحية علشان يبقى له مكانة سياسية، باحث عن دنيا، فشيء طبيعي أي واحد باحث عن دنيا ما لناش دعوة بيه، ولكن نسمع كلامه، ده راجل بيقود ملك العالم. قيادة ملك العالم بتقول ان هو ممكن في نفسه يشوف هذا الوائل وزيرا، فيأتي هذا الوائل علشان يقول كلام، نفاجأ ان الكلام ده بيحصل. إذن
انت ضد الثورة؟
انا لست ضد الثورة.
آه.
شوف، في هناك فرق ما بين ان تكون هذه الثورة ثورة من اجل وطن، وهناك فرق ان تكون ثورة من اجل اشخاص. ما يتم اليوم هذه ثورة من أجل أشخاص،
ولكن في البداية
كانت ثورة من أجل وطن، فنحن جميعا كنا معها وخلفها ونؤيده تأييدا مطلقا. أما اليوم فعندما تكون ثورة من أجل أشخاص يرغبون في أن يقوموا بالانقضاض، ينطم على حتة التورتاية علشان كل واحد عايز ياخد حتة كبيرة، فللأسف الشديد.
طب رأيك إيه في المؤامرات والتدخلات الأجنبية اللي بنسمع عنها كل يوم، والقبض على جاسوس إسرائيلي، لا القبض على 4 كانوا في السويس وهكذا؟
يا بيه ليه ما بنسمعش؟ ده واقع، والذي لا يؤمن بهذا الواقع فهو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ في عقيدة، القصة اللي حضرتك شايفها دي كلها دي صراع ديني قائم على أساس صراع الدين. إزاي؟ الإخوة اليهود عندهم عقيدة دينية موجودة في التوراة، يعني إحنا ما بنألفش، ولكن هم للأسف الشديد قدروا يلبسهم الإسلام والمسلمين ثوب الإرهاب، بينما أساس الإرهاب والذي قنن الإرهاب والذي استخدم الإرهاب والذي يعني أوجد الإرهاب هم اليهود. اليهود عندهم عقيدة ربانية بتقول لك إن إحنا لابد أن نتسيد العالم ولابد أن نملك هذا العالم، وملكهم للعالم من وجهة نظرهم لن يستقر ولن يكون ملكا بنوعية الرجل اللي قاعد على كرسي بقى كده مبسوط، يعني الملك تحت كرسيه مرتاح، إلا إذا كان مجلس العرش هنا في مصر. إذا كان مجلس العرش هنا في مصر فأصبح ملك اليهود يدين له العالم. اليهود 16 مليون واحد في العالم، من 16 ل 18. العالم أكثر من نصف مليار نسمة. طيب ال 16 او ال 18 دول هيحكموا النصف مليار ازاي؟ بالدسائس، بالوقائع، بالفتن الى اخره،
وده اللي بيحصل الان،
وهذا ما يحدث اليوم في مصر.
طب الاعتصامات اللي بتتم في ميدان التحرير وفي السويس،
تسال عنها اليساريين والشيوعيين،
اشمعنى؟
لان اليساريين والشيوعيين هم اصحاب التشكيك في الذات الالهيه. الذي بدأ التشكيك في الذات الإلهية ربنا اللي كل الناس بتعبده، هم اللي شككوا فيه، فهم المسؤولين عن التشكيك في كل ما هو موجود على ساحة العمل العام في مصر اليوم. اليساريين والشيوعيين دول بقايا النظام السوفيتي السابق، جماعة بتوع نسيت اسمه ماركس والناس دول دول البقايا بتوعه. انا مش عايز اقول حق يعني في ساعات الواحد يجي يقول الحقيقه استاذ مولي الناس بتزعل. الفكر الناصري هو احد روافد اليساريه والشيوعيه للاسف، بس يعني على قليل شويه. لما تيجي حضرتك تشوف ايه اللي بيحصل تلاقي اللي بيحصل كله قائم على فتن واشاعات وتشكيكات
وتخوين
وتخوين وا 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 وا. كل هذا الكلام منهجية من؟ هذه المنهجية المتواجدة في ميدان التحرير من غير ما ننزل ومن غير ما نسمع ومن غير ما نروح. احنا ناس اعلاميين، عارف راجل صحفي محترم وراجل اعلامي، واحنا ناس اعلاميين واخد بال سيادتك. منهجية اللي موجود ايه؟ شيوعية ويسارية. اذا ان كل، وبعدين هنا عندك بقى يشوف اليهود بقى. اليهود بيستخدموا اي حد، عندهم استعداد يستخدموا الشيطان.
يعني اللي انا افهم من كلامك ان حضرتك بتشير ان هناك بعض الشخصيات المتواجده الان في ميدان التحرير على صله وثيقه بجهات خارجيه من اجل زرع الفتنه ورسم الفتنه في الشعب.
هو انا عايز اقول حاجه، انا ما عنديش معلومات، ولكن
المفهوم من كلام حضرتك،
لا انا ما بتكلمش على اشخاص او على، انا بتكلم على فكر. هناك فرق بين الحديث عن فكر وهناك فرق بين الحديث عن أشخاص.
تعال نوضح.
أنا أتحدث عن فكر ولا أتحدث عن أشخاص.
كلام واضح.
ولكن بقول الآتي، سؤال عايزين نعرف الإجابة عليه. مصر دخلها 42 مليون دولار بعد الثورة.
تعال نوضح مسألة الفلوس اللي جت ودخلت مصر، ولكن أستأذنك نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل.
لا تحتاج.
فاصل مشاهدينا الكرام.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومعنا الدكتور الاعلامي الكبير الدكتور توفيق عكاش. اهلا
بسعادتك
ربنا يكرمك. احنا كنا متوقفين قبل الفاصل عن الدعم الامريكي اللي جه لمنظمات المجتمع المدني ب 40 مليون دولار
42 مليون دولار
اه
42 مليون دولار ده مش كلامي، ده كلام الامريكان نفسه. والاتحاد الاوروبي ايضا ادى مبلغ قرشين كده برضو شوت يورو لزوم البقشش. طيب الفلوس دي راحت فين ومين اللي بياخدها وبيتم يعني بيعملوا بقى ايه؟ حضرتك موجود عندك في مصر حاليا 9 اجهزة مخابرات.
تمام.
9 اجهزة مخابرات موجودين في مصر بتشتغل. CIA ومعاها FBI يعني 2. رغم ان FBI ده المفروض ان هو بيشتغل داخل الولايات المتحدة الامريكية، انما هو له مكتب موجود هنا في مصر من قبل الثورة، وللأسف الشديد بيشتغل فيه مصريين بيحملوا الجنسيات المزدوجة. وجالي أحدهم المكتب، أنا قاعد في القناة لقيت حد داخل عليا يقول لك أنا من FBI. قلت له أصابنا الرعب خير يعني؟ قال لي لا ده أنا جاي أصل عندي مشكلة وبتاع. قلت له FBI دي في أمريكا، إنما أنت هنا راجل مع مصري معاك جنسية أمريكية أو راجل جاي سايح وليك مشكلة نقولها لك. الحقيقة أنا زهلت، والكلام ده كان بعد الثورة، أنا زهلت إن مصريين معاهم جنسية أمريكية بيتفاخروا إن هم بيشتغلوا في FBI. FBI ده اللي هو جهاز المباحث الفيدرالية، يعني زي جهاز مباحث أمن الدولة سابقا كده في مصر، ولكن نشاطه أصبح بيمتد دلوقتي إلى الأماكن الملتهبة كمان يعني. فالنهارده تلاقي عند حضرتك المخابرات الامريكيه، المخابرات الانجليزيه الام 6، بتلاقي عند حضرتك المخابرات الفرنسيه موجوده، الايطاليه كمان موجوده، التركيه موجوده، الايرانيه موجوده، في 3 تانيين الحقيقه ناسيهم موجودين وبيعملوا على قدم وساق. الاسرائيليه انا اسف 7 اللي هي الموساد. عندك 9 اجهزة مخابرات بتشتغل في مصر حاليا. فعايز الاوضاع تبقى عامله ازاي؟ وللاسف الشديد هم بيعملوا في مناخ يعني مؤهل.
عايزين يوصلوا لايه؟ ايه الهدف اللي هم عاوزينه؟
ما انا زي ما قلت لك، انا بدات في البدايه قلت لك ان مصر هي اكبر دوله في العالم،
يعني
اكبر
دوله من خلال تاريخها، سيتم السيطره على البلاد الاخرى.
بوش قال، جورج بوش الابن قال نحن قد أخطأنا عندما تصورنا أن بوابة الشرق هي العراق، بينما الحقيقة أن بوابة الشرق هي مصر. إن أردنا الشرق فلا بد ان ندخل من بوابه الشرق. وبوش ده معروف انه مسيحي صهيوني.
جميل، يعني ده كلام واضح وبتربط الغرب بالواقع، والرساله اللي حضرتك عايز تقولها واصله. ولكن احنا يعني احنا ازاي نعبر المرحله اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي في مصر؟ المرحله صعبه، مرحله فيها يعني معظمها زي ما قلت حضرتك في البدايه ان فيها تشكيك، فيها تخوين، فيها اتهامات، فيها ده بيتهم ده، ده بيشكك في ده، ده بيخون ده. يعني انا اعلم ان التعديلات الوزاريه اللي تمت مش هتلقى قبول عند قطاع كبير، وممكن
يعني متهيألي حضرتك يا استاذ ملهم ما تعرفهمش، انت كنت بتقرا اسماء.
ما انا بقول اسماء غريبه ولكن انا بتكلم عن نقطه ايه، ان هم حتى الثوار قالوا لو هم وافقوش على التعديلات الوزاريه هتبقى الجمعه القادمه بعنوان الكارت الاحمر، هيبقى كده ان احنا مش راضيين عن الترشيحات دي، واحنا بنطالب باقاله الدكتور عصام شرف. كان في ما بين مؤيد وما بين معارض. ولكن خليني اتكلم على حته معينه، اللي في ناس كتير كانوا قبل الثوره بشيء وبعد الثوره بقوا شيء. كتير بيتهم الدكتور توفيق عكاشه ان هو كان قبل الثوره طبعا حزب وطني ومرشح حزب وطني واشياء عديده،
عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني،
وبعد الثوره بقى دائم الهجوم على الدولة وعلى النظام السابق وعلى الحزب الوطني.
الذي لم يشاهدني قبل الثورة فهو لا يعرفني. أنا من قبل الثورة وأنا بقول إن في 23 وزير فاشل، أنا الإعلامي الوحيد في مصر اللي خرج على الهواء على الفضائيات قال أنس الفئي لا يصلح وزيرا للإعلام وهو وزير إعلام فاشل. أنا قلت الكلام ده قبل الثورة بسنة. القناة عندكم هنا اتقفلت وانا القناة عندي اتقفلت. قفلوا القناة عندي علشان كنت انا ماشي بهتف بالنظام السابق. لا طبعا. المهم انا كنت بقول ان هناك 23 وزير فاشل من قبل الثورة. مين اللي قال في 23؟ مين اللي فجر قضية الاخ حاتم الجبل وزير الصحة لما راح عالج مراته ب2 مليون جنيه؟ مين اللي فجر قضية يوسف بطرس غالي لما راح عالج نفسه بمليون جنيه؟ مين اللي فجر قضية الحتة الأرض اللي خبطها حاتم الجمل في مدينة نصر؟ كل ده قبل الثورة. ولكن أنا يعني كان في ذلك الوقت ما حدش كتير بيتكلم. إنما بعد الثورة بقى في مليون واحد بيتكلم. طيب احنا عايزين نتكلم قبل الثورة، نشوف مين اللي كان بيتكلم. هاتولنا اللي كان بيتكلم قبل الثورة كده وبيقول واحد على عشرة من الكلام اللي انا كنت بقوله. مين اللي قال ان احمد نظيف اسمه احمد كلين؟ انا كنت بطلع عليه واقول احمد كلين رئيس الوزراء. مين اللي قال؟ انا كنت بقول ان هذا الرجل اتجوز السكرتيرة بتاعته بعد 40 يوم من وفاة مراته الاولانية وراح استخدم في اسبوع 36 الف جنيه مية. هو كان بيستحمى بيها ولا كان بيعمل بيها حمام السباحة قبل الثورة؟ مين كان بيقول الكلام ده؟ فن كان في برامج توك شو كتير جدا كانت بتستأذن وهي تتحدث، كنت تبص تلاقي المذيعة اللي بتبربش عينيها والأستاذ اللي بيعمل كده، واخد بال حضرتك، بيطرحوا السؤال بطريقة صحيح نقدية ولكن وكأنه عايز يستخبى تحت الترابيزة علشان الحكومة ما تشوفوش. فالنهاردة حضرتك ما نتكلم في الأمور اللي زي دي. بعد الثورة دلوقتي فوجئنا ان اللي كان يا فندم، ده انا عندي فيديو يوم ما الرئيس السابق حسني مبارك لافاشكري قال ان هو بيتنحى وبيتخلى عن الحكم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولا بين يوم ما كان بيقول انا عايز اموت واعيش في مصر حاجه زي كده، مش فاكر
بيان الثلاثه.
كل الافنديه في التوك شو كانوا بيعيطوا. كل الافنديه كانوا في التوك شو بيعيطوا. طب بتعيطوا على ايه؟ كله والفيديو موجود. كل مذيع التوك شو في هذا اليوم اللي خرج نهني واللي خرج واللي عامل متأثر، واخد بالك، يوم هذا اليوم والموجود عندي بالصوت والصوت.
خليني
الوحيد اللي خرج يتحدث عن الوضع الدستوري بكل قوة ويتهم أن ما نحن فيه هو سببه السياسات السابقة كان العبد لله.
طب ما هو حضرتك بتقول أنت الوحيد قبل الثورة كنت تتكلم بكل وضوح ما فيش خوف، بس برضه ممكن يكون حضرتك الوحيد اللي لقناه ان هو بيقبل ايد صفوة الشريف.
مظبوط. الاستاذ عبد اللطيف المناوي، وانا اجبت على السؤال ده 33 مليون مره. وعشان خاطر انت من المنصوره هاجب عليه.
اتفضل.
الاستاذ
ده بيتقال دلوقتي
ما اللي يقول يقول.
لا يعني انت عارف بتقول انا 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 فانا برد عليك دلوقتي. طب انت كنت فين؟ انت بتقول انا ولكن في نفس الوقت طب انت الوحيد اللي قبلت ايد صفوت الشريف اللي اتحقق دلوقتي ان هو بالليل. العقل المدبر لموقعة الجمل.
يا فندم لو صفوت الشريف العقل المدبر لموقعة الجمل بس صفوت الشريف العقل المدبر لفساد مصر.
طب بص ايديه
ده موقعة الجمل دي يعني حاجة هايفة في ضمن المواضيع بتاعته. يوم الاثنين اللي هو صبيحته الثلاثاء اللي الناس لقوا القصة دي على الفيسبوك، الأستاذ عبد اللطيف المناوي حياه الله اللي هربان في لندن واخد بال سيادتك، أنا فتحت له أخطر ملف اللي هو بسببه موجود في لندن دلوقتي ما قدرش يرجع، لأن لو رجع لازم يتحاكم. راجل عمل استوديو في شهرين اتنين كلفه 18 مليون جنيه، ورجع بعد شهرين هده وكلفه 18 مليون جنيه لصالح مين؟ طلعت الورق ده وقلت هذا الكلام. فطبعا هو لأن الرد الوحيد اللي هو يملكه ان هو يجيب الصورة بتاعتي انا والسيد صفوت الشريف وانا بسلم عليه في مؤتمر الحزب، وقبل كده كان في الاحتفال ب مش عارف بين مرور سنتين على جريدة الوطن اليوم في الحزب برضه. طبعا في المكان اللي احنا كنا فيه ده بيه ما بيبقاش موجودة الا كاميرات التلفزيون بس. الفضائيات بتبقى موجودة بس مركونة بتدخل بمواعيد. وجاب هذه الصورة وش حطها على الجرافيك تمام، معروف ان احسن جهاز جرافيك واغلاف في مصر اللي بيملكه قطاع الاخبار، وانا بسلم عليه عادي بالجرافيك خلاني اوطيه ابوس ايده.
بس هي صورة ونزول
صورتي
يعني مش مفيش فيها تركيب.
لا يا بيه متركب يا بيه، انا اجبت على السؤال ده 100 مره. طيب وقلت هذا الكلام على الهواء عبد اللطيف موجود وهذا الكلام موجود في قطاع الاخبار، وحضرتك تروح تحقق في قطاع الاخبار يقولوا لك دلوقتي الحقيقه بتاعت الموضوع. انما في نهايه الامر يعني طبعا هذا الموضوع لم يحدث اطلاقا، ولكن هذا الموضوع بيقول لك كالاتي كده، عيب الورد ايه؟ الاحمر الخدين. هي دي القصه. كل واحد دلوقتي قاعد عمال يشوف توفيق عكاشة مالوش مفيش حاجه يقولها له ولا دي وهي غير واقع وغير حقيقه.
انت رايك ايه في الاعلام دلوقتي؟
انما انا عايز اقول لك احنا بمناسبه ان احنا في قناه دينيه دلوقتي، هل الدين بيحرم ان واحد يحترم واحد كبير ويبوس ايده حتى يا اخي رجله لمؤاخذه يعني؟
بس ابوس ايد مين؟
انما هو مين اللي كان يعرف ان صفوت الشريف؟ انا واحد من الناس فوجئت ان هو راجل عنده 6 مليار 6 مليار دولار ثروته. انا كنت اعرف 6 مليار يعني انا فوجئت زهيل. الناس دي كانت بتصحى الصبح تسرق وتتغدى تسرق وتنام تسرق، ما كانش في دماغهم غير السرقة.
كنا في وهم
واخد بال حضرتك؟ فشيء طبيعي ان انا في الوقت اللي قبل كده ما كنتش اعرف الكلام ده. فانا كنت بحترم الراجل
تمام،
انا لا انكر ان انا بحترمه.
طب انت ليه دائم الهجوم على
انما دلوقتي لا احترمه
دائم الهجوم على القنوات الدينية؟
شوف يا فندم انا مش دائم الهجوم على القنوات الدينية. انا بقول ان الدين هو عقيدة اجمل ما فيها انها تحس الناس على العمل. القضية الرئيسية للدين هو العمل. أنا كنت مش بهاجم، أنا بقول رأيي أن القنوات الدينية لابد أن تكون قضيتها الأساسية متبلورة في ثلاث محاور. المحور الأول ضمير المسلم اللي للأسف الشديد نحن نعاني منه اليوم معاناة شديدة جدا. المحور الثاني هو العمل. المحور الثالث هو الأخلاق. أخلاق المسلم. لو احنا ركزنا في جميع القنوات الدينية على العمل هي القضية الأساسية والرئيسية والضمير والأخلاق، لا انطلقت الأمة الإسلامية تقود الأمم. إنما احنا للأسف قاعدين بندور على فلان يلبس ايه وفلانة ما تلبسش ايه. ركزنا على شكل الإسلام. التركيز على شكل الإسلام يفيد عدو الإسلام، بينما التركيز على جوهر الإسلام وعلى العمل وعلى الضمير وعلى الأخلاق يخرب ده يخلي عدو الإسلام يجي له سكتة قلبية.
ولكن خليني أكون
فكانت القصة وضح. إن أنا كنت بقول أنا بختلف معاهم في الجزئية دي.
بس ما الجزئية دي وصل لحضرتك غلط. يعني مسألة القنوات الدينية ان هي بتركز على الشكل فقط هي وصل لحضرتك ولكثير من اللي بيهاجموا القنوات الدينية وصلت، لان
والله جايز حظهم بقى، لان انا يعني انا المرات اللي اتفرجت عليها كنت بلاقي الحوار، فايه اللي عملها دخلة تعمل مسألة، ده البس جوانتي ولا ملبش، واللي دخلة مش عارف، يعني لقيت ان الاسئلة كلها اسئلة شكلية. انا اتفرجت مثلا، ما اتفرجش عليها كتير يعني عشان ابقاش كذاب يعني، واخد بال حضرتك، ومش على قناة واحدة وربما اكتر القنوات اللي اتفرجت عليها هي الرحمة وسبب الفرجة على الرحمة المنصورة بس، انما ما عشان قدر احنا بلديات، انما والله بكلاك باخلاص يعني، يعني بقول الجماعة من عندنا وبتاع وناس بلدياتنا نشوفهم بيعملوا ايه.
لا الحمد لله،
دي اكتر
ربنا يكرمك. الاعلام دلوقتي بوجه عام، الاعلام طبعا هو اللي بيقود الامم، الاعلام دلوقتي هو اللي بيوجه البلد لاشياء عديده، سواء للصح او للغلط.
مظبوط.
الاعلام دلوقتي يعني، والقنوات اللي طالعه جديده واللي عليها شبهات كتيره، حتى كتير من المقالات لاخرها النهارده، في 7 مقالات في جرائد مصر كلها النهارده بتتكلم عن التمويل للقنوات اللي طلعت دلوقتي. فانت شايف الاعلام احنا رايحين لغايه فين؟ الاعلام الخاص بيهاجم الاعلام الحكومي، والاعلام الحكومي بيتهم الاعلام الخاص، احنا رايحين فين في الاعلام؟
بص يا سمول، انا اكلم حضرتك بامان، احنا فلاحين.
تمام،
مظبوط،
وانا اعتز بذلك.
ايوه، احنا عندنا في البلد تقول لك ايه، عزبه فلان، عزبه كده تلاقي شويه بيوت طلعت يقول لك ده عزبه فلان، ممكن بقى يكون اول واحد بنا في الحته دي، ممكن يكون مثلا كان في واحد معدي من الحته دي وحد قال له بخ فاتعرف ان هو حد خضه في المكان ده، يقوموا مسميين المكان التجمع العشوائي للبيوت دي باسم ايه، عزبه فلان. صح ولا انا غلطان؟ انا من ميت الكرمة طبعا نبرو، وانت من الدراكسة مركز يعني بلدين زي بقى، وانا ما لعبت عندكم بلدكم كوره كتير.
اهلا وسهلا.
فالاعلام بدا بهذه الطريقه، بدا بطريقه عشوائيه. ليه؟ صفوت الشريف، مش انت فاكر لما كان بيقول لك انا اخر وزير اعلام؟
صحيح،
راجل هجاص. واخد بال سيادتك؟ اللي حصل ان الامريكان قالوا لافاشكري حريه تملك وسائل الاعلام الحاضر يا فندم، قام راجع، واخد بالك، زي ما اتعمل فينا برضو القصه دي سنه 93 92.
تمام،
كان لافاشكري في امريكا، واخد بالك، وشاف برنامج جود مورنينج امريكا، رجع قال لك عايزين صباح الخير يا مصر، نعمل برنامج صباح الخير يا مصر، فقاموا لمونا، واخد بال حضرتك، وقال لك نعمل برنامج يعني هنعمل ايه، يقول لك اتصرفوا واتفرجوا على جود مورنينج امريكا. طب نتفرج عليه فين؟ ده احنا سنه 93 ما كانتش العمليه متاحه قوي يعني. المهم عملناه. ده نفس اللي حصل يا فندم، جه قال لك نطلق حريه تملك وسائل الاعلام. النهارده حضرتك لما بتيجي تعمل مستشفى، نضرب مثل عندنا في المنصوره، مركز جراحه الكلى والمسالك البوليه،
تمام،
هو المركز الاول في العالم.
صحيح.
نط في دماغه الدكتور غنيم يعمله، فراح عمله، فرنسا قالت له غنيم اعمل بتاع، قام رايح عمله؟ لا
لا طبعا،
دكتور غنيم قعد 16 سنة يجهز الاصطفات، يجهز العلم، يجهز النظام الاداري، يجهز المباني، يجهز الادوات الطبية، يجهز كل الحاجات دي لغاية لما عمل مركز جراحة الكلى والمسالك البولية. وهكذا تقام اي صناعة في العالم، عندما تريد ان تدخل دولة صناعة جديدة او تديها للقطاع الخاص لابد ان تجهز تماما لهذا الموضوع. اللي حصل عندنا في مصر مش كده، اللي حصل عندنا في مصر لافاشكري قال لك طلعوا شويه القنوات، خد بال حضرتك، قاموا مطلعين المحور، وطبعا كله بقى قال لك نستغل اللي جه مش عارف اسمه عبد العزيز السكرتير بتاعه، قام مشارك مش عارف مين من رجال اعمال ومطلعين قناه دريم، واخد بال حضرتك، وبدات سلسله القنوات. لا انت عندك اصطفات موجوده علشان تشيل هذا الموضوع، لم تدرس يعني ايه اداره مؤسسات اعلاميه خاصه، لم يكن هناك من يرى احتياج المجتمع، ولكن كل الموضوع ما فيه انها اجنده امريكيه بفكر امريكي، بتطبيق امريكي، بفلسفه امريكيه، والذي لا يعلمه الناس ان الاعلام في مدرستين اتنين بس، المدرسه الامريكيه والمدرسه الاوروبيه. الوطن العربي لا يصلح له نهائيا المدرسه الامريكيه، انما يستفيد من المدرسه الاوروبيه. ما طبق في مصر كانت المدرسه الامريكيه، هنا في مدينه الانتاج الاعلامي بيطبقوا المدرسه الامريكيه. طيب يعني هستسمحك ان انا اتكلم صد. نص دقيقه بس
صد.
المدرسة الأمريكية لا تصلح في الوطن العربي. لماذا؟ لأن المدرسة الأمريكية هي مدرسة الإعلام الفوق الذي يعتمد على أن المجتمع الذي يبعث فيه رسالته الإعلامية مجتمع جاء منشتات، لا يوجد له وحدة عرق ولا وحدة جذور ولا وحدة في الكلور، فيخاطب شتات. إذن أنه إعلاما فوقيا. الإعلام الأوروبي هو إعلام من المدرسة التحتية، يعني التي تأتي من قلب المجتمع لكي تنعكس على المجتمع فتلعب دورا في المجتمع. أخد بال حضرتك؟ وده المدرسة دي هي اسمها مدرسة الجذور، لأن أوروبا جذور معروفة، والشعب الآري معروف أن الناس دي ثقافتهم موحدة، معروف أن الناس دي ديانتهم موحدة، معروف أن الناس دي صحيح في تعدد في اللغات ولكن العادات والتقاليد واحد. لما نيجي نقلب عندنا على العربي المدرسة الوطن العربي بنلاقي ان احنا اميز منه، احنا العرق واحد، اتحاد العرق والدين واللغة. اذا كان من الاول ان يكون للعرب مدرسة للاعلام يتعلم منها الاخرين ولا يقوم بتطبيق المدرسة الامريكية. انما لافاشكيري كانت الدنيا ماشية معاه بالأجندة الأمريكية، طلع قانون للمرأة يطلع قانون للمرأة، اعمل مؤتمر للسكان يعمل مؤتمر للسكان، اطلق حرية تملك وسائل الإعلام يطلع بقى لمؤاخذة تاجر الخردة والراجل اللي بيغسل أموال والراجل اللي مش عارف عايز يبقى له ظهر علشان يلعب السلطة. كل ده دخل في عالم الإعلام. الأخطر من ذلك يا فندم، الأخطر والأخطر والأخطر، إن لافاشكيري قعد طول عمره يتكلم على الثروة البشرية على إنها عبء ونقم، اللي هو يقول لك تحديد الناس ده. وبعدين أنت بتقول لي على إن أنا باجي، ما في مشتركات كتير بيني وبين ما يقوله القناة الدينية، هذه أحد المشتركات. هما بيقولوها من وجهة نظرهم وأنا بقولها من وجهة نظري. بيتحدث عن الثروة البشرية التي هي اسمها ثروة، زي الثروة المعدنية، زي الثروة الذهب، زي الثروة الغاز، زي ثروة القطن. واخد بال حضرتك؟ يتحدث عن الثروة البشرية على انها نقمة.
مين الاعلامي؟
تخيل بقى
مين الاعلامي اللي بيعجبك دلوقتي في الوقت الحالي
في
على شاشات الفضائيات؟
كلهم كويسين.
لا، الاعلامي الصادق الامين في كلمته.
يا بي انا عايز اقول لحضرتك على
حاجه.
يعني كلهم دخلوا، في منهم من ينتمي الى مهنه الاعلام المقروء، وايضا عمل في مهنه الاعلام المرئي، وهذا جائز. ليه؟ هي في النهايه اسمها مهنه الاعلام، تختلف الوسيلة ولا يختلف الأسلوب ولا الأدوات ولا المهنية. الوسيلة بتختلف. أنت راجل ممكن تكون صحفي مقروء، وأنا صحفي تلفزيون. أولا ما فيش حاجة في العالم كله غير في مصر، واللي ابتدع هذا الموضوع هي ثورة 52، وأصلها مش السادات بقى، أصلها يوسف صفوت الشريف. ان يقول لك ده عشان الاعلاميين ومش عارف، لا الصحفيين. مفيش حاجه اسمها اعلاميين وصحفيين، هم كلهم صحفيين.
صحيح.
يختلفوا في الوسيله. في صحفي مقروء، وفي صحفي مرئي، وفي صحفي مسموع. ادي الثلاثه، والثلاثه اعلام. احنا لما رحنا منظمه صحافه اللي هي بتاعه اللي هي في امريكا دي، كنا بنتدرب فيها، والله نسيت اسمها، واخد بال سيادتك. فأم داخل واحد أنا بعتبره من الناس اللي هم تعينوا في التلفزيون زي ما أنت فاهم، دافع قرشين وده تعين في التلفزيون، فداخل بقول لهم أصل أنتوا هنا بتدربوا الصحفيين لكن أنا مذيع في التلفزيون المصري في القناة الأولى. قالوا له يعني إيه؟ يعني ما أنت الصحفي؟ قال لهم لا أنا مذيع في القناة الأولى. قعدوا يضحكوا، مش فاهم مهنته. في دماغه المهنه اللي عرفها له صفوت الشريف. فمفيش تنظيم دولي ايا كان، منظمه اهليه، منظمه دوليه تابعه لاي حاجه رسميه، واخد بال حضرتك، بتقول لك ان في حاجه اسمها تلفزيون وحاجه اسمها صحافه. تلافي الوسيله. ولكن انت في الصحافه لما جيت تطلق حرية تملك الصحف حطيت شرط، رغم ان انت ما كملتش الموضوع بس اهو يعني حطيت شرط، ان يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين. حضرتك في القنوات الفضائية الخاصة، مع احترامي لجميع القنوات الفضائية، انت عندك ناس معاهم يعني معلش لا علاقة لهم بالاعلام ولا حتى مؤهل عالي، ويقول لك انا رئيس قناة كذا. طيب ازاي؟ لماذا لم نقنن هذا الوضع اداريا؟ لان الاعلام زي ما حضرتك قلت هو اخطر الوسائل. حضرتك كلمتني على ان انا هجمت القنوات الدينية، ودي اول قناة دينية انا اطلع فيها، واذا كان غيرها ما كنتش اروح. لكن انا جيت علشان خاطر زي ما بقول لك نحن ابناء الدقالية، فالعملية المحلية عندي تقيلة يعني شديدة شوية. ففي مشكلة مهمة جدا، ان انت حضرتك النهاردة في القنوات الدينية، الاعلام الديني هو اخطر انواع ووسائل الاعلام. الاعلام الديني خطير. ليه؟ الدين عقيدة، الدين عقيدة، فشيء طبيعي جدا ان انا بحب اسمع لعقيدتي، عايز اسمعها. طيب الخطورة في ايه؟ الخطورة ان الاعلام الغير مباشر، الخطورة مش في اللي بيقول يا استاذ ملهم، الخطورة مش في الراجل عمنا الشيخ اللي بيقول، ولا في المذيع اللي زي حالتك اللي بيقول خالص، مش هي دي الخطورة. ده الخطورة في المتلقي، كيف يستوعب المتلقي الرسالة. انا ما انا شايف انا بكلم مين، لان ده اعلام غير مباشر. انما في الاعلام المباشر من خلال خطبة الجمعة، من خلال ندوات في المسجد، من خلال حوارات، من خلال الكلام ده كله، متاح لي الشيخ اللي موجود، او متاح لي العالم الاسلامي او الفقيه اللي موجود ان انا اسأله، اكون فهمت الكلام غلط يا عم الشيخ كذا بيرد.
بمناسبة الفهم الخطأ، ما هو المشكلة جدا، مشكلة كبيرة جدا استاذ دكتور توفيق، ان حضرتك مثلا بتتكلم عن القنوات الدينية بيتفهم ان انت دائم الهجوم على القنوات الدينية، زي ما قلت لحضرتك ان انت حضرتك انت قلت في بعض تصريحاتك او بعض لقاءاتك التلفزيونية في برنامجك مصر اليوم ان انت بتهاجم بعض المنتقبات، فالكلام بيتعمم ان انت حضرتك بتهاجم المنتقبات كلهم. فدي برضو نقطة مهمة، لان ناس كتير ممكن يعني احنا
يا استاذ ملهم في ناس منقبات، محتاجين
برضو حضرتك توضح الصورة لكل المشاهدين.
في ناس منقبات اتنقبوا عن عقيدة، ست بتاع ربنا زي ما احنا بنقول عندنا في البلد، يقول لك الست فلانة دي بتاع ربنا. وفي ناس راحوا تنقبهم عشان عايزين يتداروا. طيب احنا بقى مش لازم نوضح للناس؟ طب انا اقول لحضرتك على حاجة، في ناس بتتنقب وهم من الستات وتفاجأ انه مش ست، واخد بالك؟ وانت عارف ان حصلت
وده جرائم كتير وحوادث كتير.
انا الذي تحدثت فيه هل النقاب فريضة ولا سنة ولا ايه الوضع، دي انا تحدثت فيه. ولكن في النهاية في حاجة اهم واخطر من هذه الاشياء، ان الدين الاسلامي دين الليبرالية، دين الحرية، ادى لكل واحد حريته داخل عقيدته اللي هي الإسلام.
ولكن لابد من احترام
كل واحد حر، اللي عايز يتنقب
المنتقبة لابد من احترامها، لابد من تقديرها، صاحب اللحية لابد من احترامه وتقديره، الحليق لابد من احترامه وتقديره، يعني لابد ان يبقى في احترام بين الكل.
الجميع الجميع حر في عقيدته ما دام لا يخالف الشريعة ولا يخالف الايه، يعني ما يروحش يقول لك مثلا انا حر واشرب لي ازازتين خمر. لا يا حبيبي، انت حر فين؟ لا انت تاخد بالجزم، واخد بال حضرتك، لكن فيما عدا ذلك هو حر. يعني اقصد ان مادام بعيد عن الكبائر، بعيد عن المعصيات، فهو حر. هو الدين الاسلامي بتاعنا كده.
لا انا بس بسال ده لان انا
حر ان انا البس بدله وجرافات، وانت حر ان انت تطول ده انك تلبس جرافات، حر ما كلها حر يا عم. انا مالي القضيه هنا بقى في ايه اللي تهمني انا واللي ما انتش حر فيها؟ ان ينطلق الاسلام بالعمل، بالعمل، ان نبني مصانع، ان نروح القمر، ان نملك ادوات العلم الحديثه كلها، ما نبقاش احنا تابعين. يا عم ده سجاده الصلاه ما بنصنعهاش.
جميل، ده
سجاده الصلاه بنجيبها من الصين.
لكن خليني بس عشان تبقى الامور واضحه حتى لو يفهم كلامك بطريقه خاطئه، طبعا احنا بنقول لو الاحترام والتقدير للمنتقبات، التقدير والاحترام والاحترام للملتحين، التقدير والاحترام لكل المنتسبين الى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتتكلم ان في مساله
ده اللي هم ما يعرفوش بقى ان والدتي انا
معنى، بس خلينا بس عشان الكلام يفهم بطريقه صحيحه. مساله الاحترام والتقدير للكل بتحترم القنوات الدينيه، لك بعض الاعتراضات او بعض السلبيات انت حضرتك ملاحظها كخبير اعلامي، كرجل اعلامي كبير ولك درايه ورجل دارس اعلام، فانت بتقول بعض الملاحظات اللي يجب على الكل ان هو يعمل علشان
نكمل الخطوره في المتلقي وليست في المتحدث.
جميل. النقطه الثانيه والمهمه جدا في مساله الحريه، طبعا يعني كلام انا فاهم كلام الرساله حضرتك بتقولها انا فاهمها، ولكن ممكن يتفهم ان انت بتقول الحريه يبقى ما في مع اساسيات الاسلام يبقى في حريه، مع الفرائض يبقى في حريه، مع الاساسيات يبقى في حريه.
يعني
انا حضرتك ما تقصدش كده الكلام
يعني
ده
يعني
قصدي الحريه ما ينفعش ان انا اقول ده ان انا اصلي او ما اصليش ده حريه، ان انا الفروض
هي الصلاه فيها حريه.
ما انا بقول لك عشان لا يفهم الكلام خطا، فانا بوضح بس الكلام من الدكتور توفيق عكاشه.
ازاي يا عم في حاجات ما فيش فيها كلام؟
ما انا بوضح الكلام.
يعني واحد يقول لك ايه، لا ده انا النهارده انا مش هصلي الخمس فروض كفايه ثلاثه انا حر، لا طب بكره اصلي لي اثنين. والكلام ده فيه حريه.
ما انا بقول بس لا. عشان تبقى الامور واضحه، الحريه في مساله الفرعيات، في مساله السنن فقط، اما الفرائض اما الاساسيات طبعا ما فيش
لا حريه فيها
سمعا وطاعة.
لا حريه فيها.
تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا.
لا تحت امرك.
ربنا يكرمك دكتور توفيق، احنا سعداء بيك ونورتنا وسعدتنا، وانا عارف ان احنا عطلناك عن برنامجك المباشر.
يعني تحت امرك يا فندم، يعني احنا نضحي بالقناه كلها عشان
ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور توفيق عكاشه الاعلامي الكبير. مشاهدينا الكرام، كل التحيه والتقدير لحضراتكم من وسط قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.